بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا ماذا في درس الألفية؟ ذكرنا، نعم، كيفية غسل الميت. حاصله أن الميت بداية يوضأ وضوءه للصلاة، ثم قبل ذلك يجرد من الثياب وتسقطه ويوضع على اليد خرقة خشنة أو نحوها، ثم يوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، ويغسل بماء وسدر، يدق السدر حتى تعلو الرغوة، يخلط مع الماء ثم يغسل، وهذا هو الأفضل والأتم. فإن لم يوجد السدر فلا بأس باستعمال الصوابين والأشنان المعروفة هذه الأيام، ويجعل في الأخيرة كافور. والكافور من أخلاط الطيب، نوع معروف، تركب من كافور الطلع، كذلك أيضا يدق ويجعل في الغسلة الأخيرة، يجعل في الغسلة الأخيرة فيكون تنقية وطيب. تقدم ذكر هذا أنه يعصر بطنه عصرا خفيا للمرأة الحامل، مشهور هذا عند الفقهاء، ويكون ذلك برفق، هذا معروف، يكون ذلك برفق. وأخذنا أيضا كيفية إجلاسه، وهو أنه يوضع على سرير مرفوع شبه الجالس، يكون شبه الجالس ليسهل أيضا نزول الماء. وعند التغسيل يقلب على جهة الأيمن جهة الأيسر ومستلقيا، ولا يقلب على وجهه. لازلنا في ذكر صفة الغسل. طيب، حكم غسل الميت، يعني هو قد انتهى الآن من ذكر كيفية الغسل من حيث العموم، نسأل سؤالا: كيف يمضمض الميت وينشقه؟ كيف، هل يدخل الماء إلى فمه وأنفه أم ماذا؟ عندك يا بني، أحسنت، هذا الصحيح، أنه يأخذ خرقة ويبللها ثم يمسح أسنانه يغسل فمه، ثم أيضا يغسل أنفه. أما أن يدخل الماء فهذا خلاف الأولى، وإن كان قد قال به الشافعي رحمه الله تعالى، قال بهذا القول الشافعي، لكن قالوا أن هذا يفضي إلى دخول الماء، لأنه ما الميت ما خلص، ما بقي عنده حابس، يعني مثل الحي، فيدخل الماء وربما يدخل يكون ملوثا أو نحو ذلك. فإذن الأفضل أن يغسل فمه غسلا، يعني يمسح مسحا، وهكذا ينظف أنفه، يسرح شعر رأسه، وهكذا لحيته، وإن كانت امرأة تعقد ضفائر شعرها 3 قرون، جهة الأمام يجعل قرن، ثم الخلف يجعل جهتين ضفيرتين، 3 ضفائر يظفر شعرها. قال: حكم غسل الميت. قال النووي رحمه الله: وفي غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. ومعنى فرض كفاية أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، يعني من حيث تغسيله واجب، لكن من حيث الحكم على الآخرين فرض كفاية. أما الميت فيجب تغسيله، الميت يجب تغسيله، إلا ما سيأتي شهيد المعركة. فإذا تغسيل الميت نسبة للآخرين يعتبر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وعليه فتعلم غسل الميت أيضا فرض كفاية، تبقى القرية بكاملها ما أحد يتعلم كيفية غسل الميت، أثموا جميعا، وجب عليهم أن يتعلم. أحيانا إذا مات الميت في القرية ما يجدون من يغسل ذلك الميت، وإن غسله أحد لا يدري كيف يغسله، هذا مهم جدا. فقه مثل هذه الأمور وتعلم تغسيل الميت أمر مهم جدا، بل هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر، وإن تركوه أثموا جميعا. قال: وقد تعقبه الحافظ على نقل الإجماع، يعني إنما التعقب على نقل الإجماع. والحافظ ابن حجر يستفيد من النووي، أنه النووي متقدم على الحافظ ابن حجر. وقد نقل النووي الإجماع، نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. نعم، الجمهور على وجوب غسل الميت، وبعضهم يرى أنه سنة، الصحيح الوجوب للأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاغسلوه بماء وسدر، أغسلنها وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولأن هذا هو المعروف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أنه ترك التغسيل إلا على شهيد المعركة. يغسل شهيد المعركة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت وهل يغسل الشهيد؟ قال: إذا مات في المعركة لم يغسل. قال إسحاق: كما قال. وقال إسحاق بن منصور: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة. قال إسحاق: كما قال، يعني كما قال إسحاق بن منصور، والآخر إسحاق بن راهوي قرين. قال ابن هانئ: قيل له: فالشهيد إذا قتل في المعركة يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، وإذا حمل وبه رمق أو أكل أو شرب أو بال أو نام يصلى عليه، إلا انظر على فقه دقيق، فقه دقيق حقيقة. يعني إذا قتل في المعركة هذا يأخذ حكم شهيد المعركة، لكن إذا جرح ثم حمل بقي أياما ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه. لكن إذا حمل به جراحات كثيرة، يعني ما ظنت أنه يموت إنما بقي زمن يسيرا ثم مات متأثرا بتلك الجراح، حكمه حكم الشهيد. هذا فرق دقيق. قال ابن قدامة: يرجى له الشهادة إذا قتل، حصل قتله في المعركة، قتيل في المعركة، كما قتل اليمان في غزوة أحد، كان يقول حذيفة: يا عباد الله أبي، يا عباد الله أبي، ولم يستثنه النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر القتلى المسلمين. ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب، قال: يغسل الشهيد ما مات ميت إلا جنبا. والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عنده يقول: ما مات ميت إلا جنبا، هذا قول غريب الحسن وسعيد بن المسيب. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ترك غسلهم أولى، يعني هو ذكره ليتعقبه، تعقبه، هذا القول غير صحيح. وقد بوب البخاري في صحيحه: باب من لم يرى غسل الشهداء، باب من لم يرى غسل الشهداء. ثم ساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد بالنسبة للصلاة صلى عليه، اختلف في الصلاة عليهم، صلى عليهم كفن في دمائهم ثم يقبرون مباشرة. إذا دعي له لرفعة الدرجات، وإلا أن الشهيد لا يفتن، وأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ولكن لا بأس بالدعاء له لرفعة درجاته ونحو ذلك، فيدعى له أن الله عز وجل يتقبله في الشهداء، وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. من يأمن على نفسه بعد أولئك؟ من يأمن على نفسه إذا عليهم على ما هم فيه من الخير كانوا يخافون على أنفسهم، فعدهم من باب أولى. وإن كنا حقيقة قتل فيه عند موتهم، منهم من مات وهو يقرأ القرآن، منهم من مات وهو قابض، منهم من مات وخر ساجدا، ومنهم ومنهم، ثم بقوا سنة ونصف تقريبا أو أكثر من ذلك، وأخرجوا من قبورهم كهيئتهم يوم دفنوا بثيابهم، بل إن بعضهم كان يقطر كفنه دما، يقطر كفنه دما بعد سنة وستة أشهر. وقد حدثني شيخنا يحيى حفظه الله، سمعته منه مشافهة، يقول: والله إني كنت أحرك مفصل أحدهم كما أحرك مفصلي. هذا بالنص، حدثني بهذا النص، يعني بعد سنة وستة أشهر تعرفون الميت يبقى أياما إذا به ييبس، ما تستطيع تحرك، هذا بعد سنة وستة أشهر قال: أحرك مفصلة، يعني الركبتين، كما أحرك مفصل، تحرك. وهكذا وكانوا يخرجون الشهيد، نحسب الله حسيبه، من قبره ثم يؤخذ على السرير إلى بيته، خاصة من مات عليها زوجها ولا زالت موجودة، تقول اعطوني زوجي، فيذهب إلى البيت فتنظر وتتأكد وتراه، ثم يرجعون به إلى المقبرة. وكان يأتي أحدهم حتى من الشيعة من صعدة، كان يأتون يقول انظروا هؤلاء الوهابين إيش يقولون. هم بقوا أياما وهم يخرجون الجثث من المقبرة الأولى إلى المقبرة العامة، فكان يأتي ناس بللا يأخذ المنديل ويبلله في الكفن، يقول هذه رسالة أوصلها إلى فارس مناع وإلى عبد الملك الحوثي، يأخذ الفان ويخبيه في جيبه وملطخ بالدم. هذه أشياء شاهدها الآلاف من الناس، شهد بها على مرء أو مسمع من الناس، ما هو واحد ولا اثنين. بقوا عدة أيام وهم ينقلونهم من المقبرة ويخرجونهم، وهذا بعد سنة وستة أشهر. فرحمهم الله، كيف وهم حفظة قرآن قتلوا مظلومين، منهم من قتل وهو يصلي، قتل في المسجد، منهم قتل وهو في مكانه. تعينا من مسألة ما يتعلق بشهيد المعركة، وقيدنا بهذا القيد لأن من جاء وصفهم بالشهادة أصناف كثر، وهم من حيث يكون على أحكام شهيد المعركة، وإن كان يطلق عليهم وصف الشهادة كالمبطون والغريق والصاحب الهدم، هؤلاء الشهداء، هكذا الذي يموت بالحرق أو الغرق أو الهدم هذا شهيد، لكن لا يأخذون حكم شهيد المعركة، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب، مسألة. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. أجمع أهل العلم على أن تغسل زوجها إذا مات. قلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، إلا نساؤه. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء، أسماء بنت عميس زوجته. قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين. أبو بكر الذي يقول قال أبو بكر، الذي أبو بكر بالمنذر المؤلف. وذلك بحضرة، وأن أبا موسى عبد الله بن قيس غسلته امرأته، هذا ثابت. ثم ساق ذلك بالأسماء كما في الأوسط. قال: واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، بالنسبة للزوجة لم يختلفوا أن لها أن تغسل زوجها، واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فقال الطائفة يغسلها، هكذا قال علقمة وجابر بن زيد عبد الرحمن بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني الجمهور، جمهور العلماء، عامة العلماء على ذلك. وكره الطائفة ذلك، كره ذلك الشعبي، عامر الشعبي، ثوري، سفيان الثوري، أصحاب الرأي، أصحاب أبي حنيفة كانوا يسموا بأصحاب الرأي، لا يغسلها. قال أبو بكر، من أبو بكر؟ قلنا ابن المنذر، ولو كتاب الأوسط والكبير والصغير، الإجماعات أيضا. وبالقول الأول أقول: ولا فرق بين غسل الرجل زوجته بين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل إن أبا بكر غسلته أسماء، قيل له: وغسل علي فاطمة. وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الميت بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثا فتويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل، لما كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله هي في عدة منه وليس هو في عدة منها، فمعنى معنى يحتج به، يعني يحتجون يقولون هو في هي في عدة منه وليس هو في عدة منها، ذا كلام غير صحيح. الصحيح على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا بالإجماع، ويصح للرجل أن يغسل زوجته، وهذا على الصحيح وهو قول الجمهور. والأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، هذا هو الأصل وهو الأفضل، والأفضل أن المرأة تغسل، وهن أولى بها من حتى زوجها، والعكس من ذلك الرجال من زوجته، ولكن إن حصل ذلك جاز، وكل ذلك قد حصل من الصحابة رضوان الله تعالى. أبو بكر غسلته زوجته، وعلي غسل زوجته، هكذا جاء عن أبي موسى وعن غيرهم. طيب، إن يصير الميت جراحات شديدة لا يتحمل الغسل أو نحو ذلك، فماذا يصنع؟ ييمم، يصنع ييمم، فإن أتى الغسل، وهذا بالاتفاق. فإذن إذا لم يمكن تغسيل الميت لوجود جراحات أو نحو ذلك، أو لا يوجد ماء واضطر مثلا ألم يوجد هناك ماء، فييممه صعيدا طيبا كما ييمم. وكيف يكون التيمم؟ يدهنه بالتراب كامل ولا كيف؟ ها 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 عبد الرحمن، نعم، مثل التيمم لما يكون الإنسان على حدث الجنابة في سفر، فأما أحدنا أصابتنا جنابة، أما أحدنا فتمعك فسبه، يظن أن التيمم هو أن تتمرغ في التراب. قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعلها، وبيدي على الأرض ومسح وجهه وكفيه. إذن هكذا التيمم، ضرب على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وهو مخير. قد تقدم معنا في كتاب التيمم، كتاب الطهارة، مخير بين أن يبدأ بوجهه ثم كفيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا يمسح اليدين ثم الوجه، كله ثابت. البدء باليدين ثابت بالسنة، والبدء بالوجه هو ظاهر القرآن الكريم ضربة واحدة. طيب، نكتفي إن شاء الله هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.